بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا بتفسير سورة الانفطار. وقول الله عز وجل في هذه السورة: علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الإثبات. والأصل أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، ولكنها في هذا الموضع تفيد العموم بقرينة. الأصل أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق إلا بقرينة تدل على العموم. فإذا قلت لك أكرم طالبا، هذه تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق. فإذا أكرمت طالبا واحدا كنت قد امتثلت الأمر. وهذه النكرة في هذا الموضع تفيد العموم بقرينة. هذه القرينة هي أن هذه الأشياء التي ذكرت في هذه السورة: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، هذه الأمور العظيمة التي ذكرت في هذه السورة لم ترد لمحاسبة نفس واحدة، وإنما وردت لمحاسبة الأنفس كلها التي يتوجه إليها الأمر والنهي من المكلفين. ويدل على هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس، ويدل عليه قوله سبحانه: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. فهذه أدلة تدل على أن المراد بالنكرة في سياق الإثبات في هذا المقام العموم. وهكذا النكرة في سياق الإثبات إذا كان سياق الامتنان فإنه يدل أيضا على العموم، يدل على العموم. وقول الله عز وجل: بل تكذبون بالدين. كلا للردع والزجر، كلا للردع والزجر. والمردوع بكلا هو ما تضمنه الغرور: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، غره بالله الغرور، كما قال الله عز وجل: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالشيطان وما يزينه والدنيا والنفس والهوى هذه تغر الإنسان وتخدعه عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. فقوله كلا هذا ردع لهذا الإنسان الذي اغتر، لهذا الإنسان الذي وقع في الغرور فغره الغرور. كلا بل تكذبون بالدين، وهذا يدل على أن المراد بالإنسان في نداء التنبيه يا أيها الإنسان، أن المراد بالإنسان إنما هو الإنسان الكافر في المقام الأول لقوله بل تكذبون بالدين. وقوله تكذبون جاء به بصيغة الفعل المضارع التي تدل على الحدوث والتجدد، فتكذيبهم يتجدد، وهذا في ضمنه توبيخ لهم، فإنه مع تقرر الحجج وتجدد الحجج من عند الله سبحانه وتعالى، والبينات والهدى والآيات التي تدل على البعث والنشور وتدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر به، فإنه يتجدد لهم تكذيب، يتجدد لهم تكذيب بذلك. هذا يدل على بعدهم وشقائهم، وهذا يدل على توبيخهم بهذا الكلام: كلا بل تكذبون بالدين. وبل هذه للإضراب، بل هذه حرف إضراب، والإضراب نوعان: إضراب انتقالي وإضراب إبطالي. وهذه بل هنا للإضراب الانتقالي، للإضراب الانتقالي بمعنى أنه انتقل من كلام إلى كلام من دون إبطال الأول. فتكذيبهم بالدين كما دلت عليه هذه الآية متجدد، وهذا في ضمنه توبيخ لهم. وقوله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين، هذا معطوفا على التكذيب، على جملة تكذبون بالدين، أي تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وهذا أيضا يدل على الإنكار عليهم والتعجب من شأنهم، والتعجب من شأنهم، فهم يكذبون بالدين وأعمالهم محصاة، وأقوالهم وحركاتهم ونياتهم مكتوبة لهم أو عليهم، وهم مع ذلك يكذبون بالدين ويكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به. فقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه أربعة أوصاف للكرام الكاتبين، وهذه جمل مؤكدة أكدت بإن وباللام. وهكذا قوله عليكم جار ومجرور متعلق بحافظين، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ويفيد الاعتناء. فهؤلاء الحافظون حافظون علينا، حافظون لأعمالنا من خير أو شر. والحفظ هذه معناه أنه لا يضيع منه شيء، فهم حافظون لا يضيع منهم شيء. ولهذا قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقول سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فكل شيء مستطر من صغير أو كبير، وكل شيء محفوظ لا يضيع، لا يضيع أبدا. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تكو مثقال حبة، وفي قراءة مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، وإن تكو مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فآيات كثيرة تدل على هذا المعنى، أنه لا يضيع شيء. وإن تك حسنة يضاعفها، هذا في باب الحسنات، وفي باب كذلك أيضا الأشياء لا يضيع شيء ولو كان أدنى من مثقال حبة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ووصف الملائكة بأنهم كرام، هذا الوصف كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن الكرم يأتي بمعنى النفاسة، بمعنى النفاسة، ومعناه أنهم كرام، أي موصوفون بهذه الصفة. كرام جمع كريم، والكريم النفيس، فمعناه أنهم من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، كراما كاتبين. وهذه صفتهم أيضا أنهم يكتبون، يعلمون ما تفعلون. وجمع الملائكة في هذا المقام، وإن كان لكل عبد ملكان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جمع الملائكة هنا باعتبار مجموع الناس وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أن يكتبون أعمالكم من خير أو شر يعلمون ما تفعلون أي لا يخفى عليهم شيء بل هم يعلمون. وهذا العلم الله عز وجل يطلعهم عليه فيعلمون ما تفعلون، يعلمون نياتكم ويعلمون أقوالكم ويعلمون كذلك أفعالكم، لا يخفى عليهم من أعمالكم شيء لأنهم موكلون بهذا الشأن. فإذا قال قائل إذا دخل الإنسان الخلاء فإن الملك يفارقه، فإذا فعل شيئا من معصية الله في الخلاء فهل يغيب ذلك عن الملك؟ الجواب لا، يعلمون ما تفعلون. فكل شيء يفعله العبد فإن الملك يعلمه بتعليم الله عز وجل إياه. ثم قال يعلمون ما تفعلون، وقوله تفعلون يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الأبرار لفي نعيم، هذه جملة مستأنفة، والجملة المستأنفة هنا استئنافها بياني، ما معنى الاستئناف البياني؟ معنى الاستئناف البياني أنه جواب عن سؤال مقدر، أي فكأن قائلا وسائلا يقول فما جزاء هؤلاء، فأخبر الله عز وجل بالجزاء وقسمهم إلى قسمين، فقال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهكذا الناس منقسمون إلى أبرار وفجار، إلى مؤمنين وكفار، إلى أشقياء، إلى سعداء وأشقياء. فقوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم جملة مؤكدة، والأبرار جمع بر، والبر هو التقي، والبر هو جماع الخير، البر اسم لجماع الخير، والبر هو التقي المؤمن. إذن إن الأبرار لفي نعيم، وهذا النعيم هو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وقوله وإن الفجار، الفجور ضد البر، والفجار جمع فاجر، والمراد به هنا الكافر. وإن الفجار لفي جحيم، المراد بهم الكفار في هذا المقام لقوله عز وجل وما هم عنها بغائبين، لأن الكفار هم الذين لا يغيبون عن النار طرفة عين، وهم الذين مخلدون في نار جهنم. أما عصاة الموحدين فهم وإن دخلوا النار فإنهم لا يبقوا فإنهم لا يخلدون فيها. قوله وإن الفجار لفي جحيم، والجحيم اسم من أسماء النار، يصلونها يوم الدين، وهذا وصف يدل على شدة العذاب، لأن الصلي شدة، الصلي يدل على شدة الاكتواء بالحرارة وبالنار، فهم يدخلونها ويصلونها لأنها نار ولأنها جحيم. وقوله يوم الدين هذا بيان لدخول النار، الدخول الذي يدخله الكفار في النار عياذا بالله عز وجل عند أن يساقوا إليها ويدعوا إليها دعا. وأما في القبر فهم معذبون أيضا بأنواع من العذاب. أما النار التي يدخلونها ويخلدون فيها فيكون دخولهم إياها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين، هذه أيضا جملة مؤكدة، فهي بمعنى خالدين فيها أبدا، لأن قوله وما هم، هذا وما هم أي هؤلاء الفجار، عنها أي عن النار، بغائبين، الباء تفيد التأكيد لأنها صلة وتوكيد. وما هم عنها بغائبين أي لا يغيبون عنها طرفة عين، بل هم فيها أبد الآبدين. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، هذه الجملة يؤتى بها، أو هذا التركيب يؤتى به في القرآن الكريم للأمر المعظم المهول. وما أدراك ما يوم الدين، هذا سؤال، والمقصود من هذا السؤال التهويل والتفخيم والتعظيم لهذا اليوم العظيم، وما أدراك ما يوم الدين. ثم قال سبحانه وتعالى ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم هذه تفيد العطف والتراخي، والمراد بالتراخي هنا التراخي الرتبي، أي التراخي في الرتبة، وهذا أيضا يفيد التهويل ويفيد التفخيم والتعظيم. ما أدراك ما يوم الدين، ثم كذلك هول الأمر وارتفع في شأنه وعظم شأنه، فقيل ثم ما أدراك ما يوم الدين، فهي جملة مع إفادتها للتأكيد تفيد أيضا مزيد التهويل والتعظيم، لأن ثم هذه في أصلها تفيد التراخي، والمراد بالتراخي هنا ارتفاع المنزلة وتراخيها في التعظيم والتهويل. قال الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، والمراد بالدين الحساب، المراد بالدين الحساب، لأن الدين يأتي في اللغة على معان كثيرة، ذكر صاحب القاموس منها أكثر من 20 معنى مما يكون الدين من معانيها، ومن معاني الدين الجزاء والحساب، من معاني الدين الجزاء والحساب، وكما تقول العرب كما تدين وتدان، أي كما تحاسب تحاسب. ثم ما أدراك ما يوم الدين، فيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب الذي يجمع الله عز وجل فيه الأبرار والفجار، فيجازي الأبرار بالنعيم ويجازي الفجار بالجحيم. قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم بالنصب أي تكون هذه الأشياء المذكورة سابقا، يوم لا تملك أي في اليوم الذي لا تملك نفس فيه لنفس شيئا. وقرأ نافع بن كثير يوم يوم، فيكون بدلا من قوله وما أدراك ما يوم الدين، يوم بدل من يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقوله لا تملك نفس هذا على العموم، هذا على العموم، لا تملك نفس لنفس شيئا. فإذا قال قائل كيف بالشفاعة، فإن الناس يشفعون والأنبياء يشفعون وهكذا المؤمنون والملائكة، فيقال هذا ليس من ملك النفس، وإنما هو من تمليك الله عز وجل لهذه النفس، فالشفاعة لله جميعا، هو الذي له الأمر كله وله الملك كله، ويملك في ذلك الوقت ويأذن في الشفاعة لمن شاء سبحانه وتعالى، فالأمر له كله. فلا يستدل مستدل بهذه الآية على نفي الشفاعة في قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لأن الشفاعة لا يملكها العبد، بل هي لله عز وجل يأذن فيها لمن يشاء، فالعبد لا يملكها. وقوله سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا هي على العموم، وكما في أحاديث الشفاعة أن الأنبياء يقولون نفسي نفسي. قال الله عز وجل في آخر هذه السورة والأمر يومئذ لله، الأمر لله عز وجل في ذلك اليوم وفي هذا اليوم وفي كل يوم وفي كل وقت، ولكن خص ذلك اليوم بأن الأمر لله عز وجل، لأنه لا أحد يدعي منازعة الله سبحانه وتعالى في ذلك في الأمر في ذلك اليوم، ولا أحد يدعي ملك شيء في ذلك اليوم، ولا أحد يدعي ملكا ولا جبروتا ولا عزة من مما كان يعتز به ملوك الدنيا، ومما كان يعتز به كذلك أيضا الناس المغرورون في هذه الحياة. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يطوي السماوات يوم القيامة ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وكما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية والأمر يومئذ لله، وكما قال مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، والله عز وجل مالك ليوم الدين ولكل شيء سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، الواحد أي المتفرد بذلك الملك في ذلك اليوم، والقهار أي الذي قهر غيره ممن ادعى ملكا أو غلبة أو منازعة في أمر من هذه الأمور وشأن من هذه الشؤون. فإذا تخصيص يوم الدين هذا إنما هو لما لهذا المعنى الذي سمعته. والأمر يومئذ لله، الأمر لله عز وجل لا أمر لغيره في ذلك اليوم. وهناك يخضع الناس ويقهرون كلهم ويقوم الناس لرب العالمين سبحانه وينتظرون فصله ويكون الأمر له عز وجل. إذن هذه آيات عظيمات، مواعظ مباركات في هذه السورة، نكتفي بها ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.